طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها؟ نعم التعليل قفزت عليها. نعم أيضا من معانيها التعليل إذا كان ما بعدها علة لما قبلها. مثاله عندك؟ لرفع الجهل. نعم فهنا تعليلية. قال الرابع إلى وهو حرف جر أصلي ومن أشهر معاني انتهاء الغاية مكانية أو زمانية كقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني انتهى الإسراء إلى المسجد الأقصى، فإلى هنا غائية. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني ينتهي وقت الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. إذا غربت الشمس منها، إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإلى هنا لانتهاء الغاية. قال والمراد بانتهاء الغاية أن المعنى قبلها ينقطع وينتهي بوصوله إلى المجرور بعدها، هذا معنى انتهاء الغاية. فمثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما هو المعنى الذي قبلها؟ الإسراء. وما هو ما بعدها؟ الليل، المسجد الأقصى. فما قبلها وهو الإسراء انقطع وانتهى بوصوله إلى المسجد الأقصى، فبعد وصوله إلى المسجد الأقصى لم يكن هناك إسراء، بل جاء بعده ماذا؟ المعراج، فعرج به بعد ذلك ولم يسر به إلى مكان آخر، فانتهى الإسراء إلى المسجد الأقصى. ومثله ثم أتم الصيام إلى الليل، ما هو المعنى قبلها؟ إتمام الصيام. متى ينقطع هذا إتمام الصيام؟ بوصوله إلى المجرور بعدها وهو الليل، فإذا جاء الليل انقطع الصيام. نعم هذا هو المعنى. فإلى لها معنى واحد وهو انتهاء الغاية. قال الخامس الباء وهو حرف جر يقع أصليا وزائدا وله معان كثيرة، أوصلها هنا المؤلف إلى عشرة، أوصلها هنا المصنف إلى عشرة، عشرة معاني لهذا الحرف، حرف الباء. قال وهو حرف جر يقع أصليا وزائدا وله معان كثيرة، منها أولا أن تكون بمعنى بدل، بحيث يصح وقوع هذه الكلمة موقعها دون أن يتغير المعنى، والأكثر دخولها على الشيء المتروك، يعني الذي تركه المتكلم، كقوله تعالى وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط. وبدلناهم بجنتيهم، التقدير بدل جنتيهم، يصلح المعنى وما يصلح؟ يصلح المعنى. وانظر ما بعدها متروك، وهي ماذا؟ الجنتين ذواتي أكل خمط، يعني أخذوا الجنان التي فيها من الأشجار قليلة النفع أو لا نفع فيها، وهو السدر والإثل ونحو ذلك مما جاء في الآية، فأبدلهم بالجنتين الذواتي أكل بهاتين الجنتين. قال: وكقول أحد الصحابة هو عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. الشاهد ماذا؟ بكلمة رسول الله، يعني بدل كلمة رسول الله حمر النعم. فحمر النعم هنا متروكة، نعم، أي بدلها. قال ثانينا الظرفية، يعني الباء تأتي بمعنى في الظرفية، وعلامتها أن يحسن وقوع كلمة في موقعها، كقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر، يكون التقدير في بدر، فبدر موقع، فهنا فيه معنى الظرفية، يعني النصر وقع في بدر، فبدر ظرف للنصر، بدر ظرف للنصر، فالباء هنا بمعنى في. قال: وهذا مثال الظرف المكاني. وقال تعالى: وقال تعالى نجيناهم بسحر، أي في سحر، فكانت النجاة في وقت ماذا؟ السحر. فالباء هنا بمعنى في، الباء هنا بمعنى ماذا؟ في. قال: وهذا مثال الظرف الزماني، وكقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، أي في الأسحار، فالاستغفار كان في الأسحار، وهنا أيضا ظرفية. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث السببية، تأتي أيضا للسببية، بأن يكون ما بعدها سببا لما قبلها، كقوله تعالى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بسبب اتخاذكم العجل، هذا الظلم بسبب اتخاذكم العجل. قال رابعا الاستعانة، وذلك بأن يكون ما بعده هو الآلة لحصول المعنى الذي قبلها، يعني المعنى الذي قبلها حصل بآلة معينة، هذه الآلة دخلت عليها الباء. مثاله: قال كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، فالطير يكون بماذا؟ الطيران يكون بماذا؟ بالجناحين، فالجناحان آلة للطيران، آلة للطيران. ومثل ما تقول: قطعت الشجرة بسيف، أي بسبب هذا السيف، نعم، نعم، استعانة بهذا السيف، استعانة بهذا السيف. فالسيف آلة في القطع، السيف آلة في القطع، وهكذا. قال: ومنه أشهر الوجهين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن الباء هنا للاستعانة، وهذا هو الصحيح، لأن البسملة سبب لحصول كل عمل تتقدمه هذه البسملة. لما تريد أن تأكل تقول بسم الله، أي أستعين بالله في أكلي، فلولا إعانة الله لما استطعت أن تأكل، لربما مرضت، لربما شلت يدك، لربما شل فمك، صح؟ فالبسملة هي سبب لحصول الفعل المتقدم عليها. قال: أن الفعل لا يأتي على الوجه الأكمل إلا بالبسملة. والوجه الثاني أن الباء للمصاحبة، أي بسم الله مصاحبا لاسم الله، لكن الوجه الأول هو الأوجه، والله أعلم. قال خامسا التعدية، وهي التي يستعان بها غالبا في تعدية الفعل إلى مفعوله، مثل ما تقدم معنا في ماذا، في حتى أو إلى، نعم اللام، نعم مر معنا في اللام. قال وهي التي يستعان بها غالبا في تعدية الفعل إلى مفعوله، كما في تعديه همزة النقل، وأكثر ما تعدي الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به. فيؤتى باللام من أجل أن ينصب المفعول عن طريق هذه هذا الحرف وهو الباء، يؤتى باللام، يؤتى بالباء من أجل أن يتعدى إلى المفعول به. قال في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، ذهب لازم، فعل لازم، فبسمعهم أتي بالباء من أجل أن يتعدى الفعل ذهب للمفعول وهو السمع، فلا يصح أن تقول ذهب سمعهم، وإنما ذهب بسمعهم، الفاعل هنا مستتر، أي أذهب سمعهم. فالباء هنا مثل همزة التعدية، إيش ما هي همزة التعدية؟ همزة التعدية هذه همزة يؤتى بها أول الفعل اللازم فيتعدى بنفسه، ذهب أذهب، أذهب سمعهم يجوز، لأن الفعل ذهب أدخلنا عليه ماذا؟ همزة الماذا؟ أدخلنا عليه همزة التعدية، أدخلنا عليه همزة التعدية، فهنا صح أن يتعدى الفعل بنفسه، لكن إذا لم توجد همزة التعدية فنعدي الفعل بحرف جر. ما هو هذا حرف الجر؟ الباء، تمام، الباء كما في هذا المثال. وقد تأتي مع الفعل المتعدي كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فالباء في بعض متعلقة بالمصدر وهو دفع، وهي لتعدية المصدر إلى مفعوله الثاني، لأن دفع يتعدى لواحد ثم عدي إلى ثاني بالباء. ما هو الأول؟ الناس، الناس هو المفعول الأول لدفع، دفع الله الناس، صح، لكن لماذا أتي بالباء هنا؟ حتى يتعدى هذا الفعل لمفعولين. فالمتعدي الذي ينصب مفعولا واحدا إذا أردت أن يتعدي إلى الثاني تأتي بالباء، مثل الفعل اللازم إذا أردت أن يتعدى لمفعول تأتي بالباء، لأن الفعل اللازم ما يتعدى بنفسه إلى المفعول، وكذلك الفعل المتعدي لمفعول واحد لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، لأنه ما ينصب إلا مفعولا واحدا، فإذا أردت أن يتعدى إلى مفعول ثاني فتأتي بحرف الجر الباء. نعم. قال لأن دفع يتعدى لواحد ثم عدي إلى ثاني بالباء. سادسا العوض، وهي الداخل على الأعواض والأثمان حسا أو معنا، يعني الشيء الذي فيه تعويض، نحو اشتريت الكتاب بعشرة، فالعشرة عوض عن الكتاب، العشرة عوض عن الكتاب. طيب فأنت ما كان معك كتاب، معك عشرة، أعطيت صاحب الكتاب العشرة وأخذت الكتاب، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثمن أو عوض. فالباء في عشرة هنا للعوض. وقابلت إحسانه بالشكر والدعاء، هو أحسن إليك وأنت عوضت هذا الإحسان بالشكر والدعاء، فالباء في الشكر للعوض، للعوض. وتسمى باء المقابلة لأن قابلت الشيء بالشيء. والعوض غير البدل لأنه تقدم معنى البدل في أول معنى لها، في أول معنى لها. فلا يصح أن تقول اشتريت الكتاب بدل 10، هل يصح هذا؟ ما يصح. طيب، ولا تقول قابلت إحسانه بدل الشكر والدعاء، ما يصلح هذا. فالبدل غير العوض، فالعوض مقابل شيء، أما البدل فهو ليس بالمقابل وإنما بالإحلال، تحل محله. فهمتم هذا الآن؟ قال ومن أمثلتها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الشاهد بأن، فالجنة هنا عوض عن عن الشراء. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، نعم. فالباء هنا كالعوض، كالعوض. قال سابعا الإلصاق، وهذا المعنى هو أصل معانيها يعني الأكثر فيها، وهو مطلق التعلق، وهو نوعان: إلصاق حسي أو حقيقي. إذا كان مفضيا إلى المجرور نفس إلى المجرور نفسه، مفضيا يعني موصلا إليه حقيقيا بالتلامس والإلصاق، كما في المثال نحو أمسكت باللص، إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب نحوه، فهنا الباء تكون للإلصاق، يعني التصقت يدك بشيء منه. أمسكت باللص يعني بثوبه أو بيده أو برجله أو برأسه أو شيء ملتصق به، فهنا الإلصاق يكون حسي حقيقي، حسي حقيقي. وهذا كثير في القرآن، نحو وامسحوا برؤوسكم، هل اليد تلامس الشعر؟ نعم. ولذلك من المسائل الفقهية أنه لا يجوز المسح على الشعر دون إلصاق اليد، بعضهم ربما يمر مرور هكذا دون أن يلصق يده بالشعر، قالوا هذا لا يسمى مسحا لأن الباء هنا للإلصاق، لابد أن تلتصق اليد. بل استدلوا بهذا على أن المشروع في مسح الرأس هو التعميم، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم، والأصل في الباء أنها للإلصاق. والرأس هل يطلق على بعضه؟ لا، إذا أطلق فيراد به كل الرأس. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد بالكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بها رأسه، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى أن وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق الحقيقي الحسي. قال فالباء للإلصاق أن الماسح يلصق يده بالممسوح. وقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم، هذا في التيمم، فيكون أيضا في التيمم المسح بإلصاق اليد في الوجه، في التيمم تلصق يديك في وجهك، لا يكفي أن يكون أن تكون اليدان مقابلة للوجه دون إلصاق، لأن الباء هنا للإلصاق، هذا إلصاق حسي. قال ثانيا إلصاق معنوي أو مجازي، إذا كان مفضيا إلى ما يقرب من المجرور، يعني لا يكون هناك مس حقيقي وإلصاق حقيقي، لكن هناك قرب من الإلصاق، قرب من الإلصاق. مثاله قال نحو طفت بالكعبة، هل الذي يطوف بالكعبة يطوف وهو ماس لها ملاصق لها؟ لا، يصح أن تكون طائف بالكعبة ولو تبعد عنها عشرات الأمتار، عشرات الأمتار يجوز لك ذلك. فيسمى هذا طائف، يسمى ماذا؟ يسمى طائف. لماذا؟ لأن الباء هنا للإلصاق المعنوي المجازي، ليس للإلصاق الحسي الحقيقي. قال ثامنا، أي من معاني الباء، بمعنى مع، وهي باء المصاحبة، نحو بعتك المنزل بأثاثه، يعني مع أثاثه. ومنه قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي مع سلام. قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي وقد دخلوا مع الكفر وهم قد خرجوا معه، إذ لا يراد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه، وإنما يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، وهذا وصف لمن؟ للمنافقين. قال وإنما قال وقوله تعالى فسبح بحمد ربك، أي مصاحبا حمد ربك، هذا كلها الباء بمعنى مع. قال عاشرا بمعنى من، فتفيد التبعيض. تاسعا بمعنى من، فتفيد التبعيض، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي لأن العين ما يشرب بها وإنما يشرب منها، فقالوا هذا من باب التناوب في حروف الجر، فأحيانا قد تنوب من مناب الباء، مناب الباء. فالمراد بالآية عينا يشرب منها عباد الله، ليس بها، فهذا من باب التناوب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى من باب تناوب حروف الجر ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففي هنا أتت بمعنى على، ليس المراد أنه شق الجذع وأدخلهم داخل الجذع فصار الجذع ظرفا لهم، لا، هذا من باب تناوب حروف الجر. فقد الفي تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى على مثل هذه الآية، وأيضا قد من الباء تأتي بمعنى من كما في هذه الآية. قال أي منها، وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، والأظهر ما تقدم من أنها للإلصاق، يعني هنا بعضهم قال أن الباء هنا للتبعيض، الباء هنا للتبعيض، فهي بمعنى من بعض رؤوسكم، الذين ذهبوا إلى مسح ماذا؟ إلى مسح بعض الرأس. والصحيح أنها للإلصاق، لأن معنى دليل خارجي يبين المعنى، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهذا فيه أن اللغة إذا تعارضت يرجع إلى الشرع. طيب، فرجعنا إلى الشرع، فدل الشرع على أن المشروع في الرأس التعميم ليس التبعيض، فتكون الباء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإلصاق، بمعنى الإلصاق. ومثل ذلك قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل إلى هنا لانتهاء الغاية، وهل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو لا يدخل فيما قبلها؟ خلاف، والصحيح أنها هنا وهو حديث أبي هريرة فغسل يديه حتى شرع في العضد، هذا دليل على أن المرفق داخل في الوضوء، داخل في الوضوء. فالشاهد من هذا أن وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، لأن معنى دليل خارجي يدل على ذلك. قال وليست للتبعيض، قال ابن جني أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى بل يريده الفقهاء. قال عاشرا بمعنى عن، أي الباء تأتي بمعنى عن فتفيد المجاوزة، رميت عن قوس يعني مجاوزا القوس. ومنه قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. وقال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، أي عن أيمانهم، بين أيديهم وبأيمانهم، أي عن أيمانهم. قال السادس في، يعني الحرف السلام، انتهينا من معاني الباء، الآن سيأتي معنى في. قال السادس في، يعني من حروف الجر، وأشهر معانيها الظرفية حسية، نحو الطلاب في الفصل، في الفصل يعني داخل الفصل، فالفصل ظرف للطلاب. نعم. وكقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، أي الجنات ظرف للمتقين. ومعنوية، نحو العز في طاعة الله، لأن طاعة الله شيء معنوي، أي مع طاعة الله. وكقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي لكم في القصاص، أي مع القصاص، والقصاص شيء معنوي. وتأتي للسببية، أيضا في من معانيها السببية. قال كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، أي بسبب القتلى، بسبب القتلى. وقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة. قال وإلى هذه الأحرف الخمسة أشار بقوله للانتهاء حتى ولام وإلى إلى آخره، أن حتى واللام وإلى تدل على انتهاء الغاية، ومن والباء يشتركان في معنى واحد وهو البدل. ثم ذكر أن اللام تفيد معنى الملك، هذا كل مرة معنى وشبهه، وتأتي للتعدية والتعليل، ومعنى وتعليل قفي بضم القاف، أي نسب وعرف. ثم ذكر أن اللام تأتي زائدة، ثم قال والظرفية استبن بباء وفي، أي اجعل الظرفية واضحة بالباء لأنها من معانيها ومعاني في. قال وقد يبينان السبب، أي يشتركان في معنى السببية، والألف للإطلاق السببا. ثم سرد معاني الباء وهي الاستعانة والتعدية والتعويض والإلصاق، وبمعنى مع أي المصاحبة، وبمعنى من أي التبعيض، وبمعنى عن أي المجاوزة، ويأتي تعريفها قريبا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا.